لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وآلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا يا ثم يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء، أظلم شرق الأرض ومغربها لما توارى في الترب كوكبها، وكايدت السبع الطباق تطوى، وكايد الفناء يعقبها، والأرض بأهلها قد اضطربت، وأوشك الاضطراب أن يقلبها، والناس بعد الزهراء لم تدري أين مذهبها، أو هي صفات الإسلام حادثة حق لكل الأنام تندبها، يا لتلو من الوهاج تحزاني يا سلمى. جنك ما تدري بالذي فعلت يا العدوان، جنك ما تدري بالذي فعلت يا العدوان. ومني أخذوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجمايا يا وعلي داري أساتر ما علي، وهجموا على داري وساتر ما علي. أنت سيدتي ومولاتي صابرة مصبرة، لماذا خرجت تدافعين عن أمير المؤمنين؟ كأني بالزهرة لسان حالها يقول أبس عاين تحيدر ملب بقايدنا، واسمعت الشبل الحسين يندب راح بونا، غصبا علي يطلعت خوفي يذبحونا، وتتيت مولادي عقب فارس الفرس، وظليت دافعهم ظنتي يرحموني، وما لو علي بالصوت ظلوا يضربون، والله يا سلمان الضرب ورممتوني، قصدي أبث شكواي للواحد الدي، يا خلايف عينك ما رعوني، اي والله يا ما رعوني، خذوا نحلة مني ولطموا عيوني، خذوا نحلتي مني ولطموا عيوني، وعيوني، ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية من سورة البقرة، إذا ما عليكم أمر هذا تخفون الصلاة. هذه الآية من سورة البقرة، وموضع هذه الآية كان قبل خلوق الخلق، قبل خلق الخلق، كما تقرؤون في سورة الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. الله سبحانه وتعالى كان له نحو خطاب بينه وبين الملائكة، ومن هنا تقول الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. مسألة الجعل كما يقولون أنه جعل اعتباري ليس جعل أصيل. شلون يعني؟ يعني ما هو لله يكون للعبد اعتبارا، وإلا أصالة يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إلا أنه في ذهني كل مؤمن يقول أنه لله سبحانه وتعالى خلفاء متعددون، إلا أن الآية ماذا قالت؟ كأني بها تشير فقط لآدم: إني جاعل في الأرض خليفة. ليش؟ لأن خليفة مفرد. كما تقول مثلا زيد، هم زيد مفرد، إلا أنه هذه الكلمة زيد أو خليفة أو أي كلمة أخرى يبحثونها في مباحث الألفاظ. عندنا بحث يسمى بمباحث الألفاظ، يدرس في الأصول، في الفلسفة، في علم المنطق. عندنا أنواع كثيرة للألفاظ. هناك من الألفاظ ما يطلق عليه جنس، ويطلق عليه كذلك كل. أضرب لك مثال. مثلا إذا جئت إلى كلمة زيد، زيد، كم من زيد في الكويت مثلا موجود؟ كم من زيد في البحرين موجود؟ ومن هنا هذه الكلمة زيد إذن تصدق على كل مصداق يسمى بزيد. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى كلمة خليفة. ومن هنا يتبين أن المقصود بكلمة خليفة ليس فقط آدم، وإنما كل ما صدق عليه خليفة، ولكن بقيد. تقرؤون في بسم الله الرحمن الرحيم: لا ينال عهدي الظالمين. فكل من هو يكون معصوما عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يجعله خليفة على الأرض. ولذا تجد قابيل حينما قتل هابيل، شوف هذه مسألة أكل كثيرين لا يذكرونها، البعض يكتفي بأن قابيل قتل هابيل حسدا باعتبار أنه القربان تقبل من أحدهما. يعني كأنما ماذا؟ كأنه قابيل رأى أنه هابيل هو تقي ورع فقتله. إلا أنه هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. اليوم إذا واحد منكم يشوف واحد يصلي صلاة الليل، تقي ورع، هل يصل به الأمر إلى قتله؟ هل سيحسد ذاك أمر آخر؟ إذن ما هو السر في قتل قابيل إلى هابيل؟ السر في قتل قابيل إلى هابيل كما تقول الرواية أن الله سبحانه وتعالى نعم تقبل من أحدهما، إلا أنه كان الموضوع موضوع السقيفة نفسه. ولذلك احنا نقول أن السقيفة مو مسألة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه حصل ذلك الأمر ومن ذي قبل لم يحصل، لا حصل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ها قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذا قابيل حينما علم أنه تقبل من هابيل، سوف تجعل الوصية في من؟ في هابيل، هو الذي يكون خليفة بعد آدم، يعني ملك. فقتل قابيل هابيل لكي يحصل على ذلك الملك، إلا أنه قابيل هل حصل على الخلافة أم لا؟ لم يحصل عليها. لماذا؟ باعتبار أن الآية ماذا تقول؟ لا ينال عهدي. ولذلك جعلت الخلافة في من؟ في ابن هابيل، ألا وهو شيف. عودا على ذي بدء: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة ها هنا لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الملائكة اعترضت، الملائكة لم تعترض، وإنما كانت تستفهم، وإن كان سياق الآية كأنه نعم استفهام اعتراضي، إلا أن الملائكة لا يمكنها أن تعترض على أمر الله. نعم تستفهم كما قالت حينما سمعت، قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا الشق الأول. الشق الثاني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة واضح أنها تعلم نوعية وتعرف نوعية هذا الإنسان. شلون الملائكة تعرف نوعية هذا الإنسان؟ لعل هناك روايات تبين هذا المعنى، أن قبل آدمكم هذا ألف آدم. فواضح الرؤية عند الملائكة أن نوعية الإنسان هي أنه يفسد، بل أكثر من ذلك يسفك الدماء، باعتبار كما يقولون من باب قاعدة التزاحم الموجودة في عالم المادة. هذا التزاحم الموجود هو الذي يولد الحسد، يولد مسائل كثيرة، حتى يصل بالإنسان في مسائل كبيرة كالملك وغيره من الثروات يبطش بالناس ويقتل بالناس كما ترون في هذا الزمان الذي نحن فيه. الملائكة كانت ملتفتة إلى مسألة أن الإنسان يسفك الدماء، إلا أنه هذه الآية كانت بالإمكان أن تستقيم لو أنها ذكرت على هذا النحو، أتجعل فيها من يفسد فيها. لماذا؟ باعتبار أنه الإفساد يصدق على سفك الدماء. سفك الدماء ممكن أن يكون إفساد أو هو إفساد أساسا، إلا أن الملائكة ماذا؟ أكدت على سفك الدماء. وبين سفك الدماء وبين الإفساد كما يقول العلماء عموم وخصوص مطلق، يعني ماذا؟ يعني دائرة أوسع من دائرة أخرى. بمعنى آخر، كل سفك للدماء إفساد، وليس كل إفساد سفك للدماء، باعتبار ممكن أن يكون إفساد نوع آخر، كما هو مثلا ذنب من الذنوب يختلف عن مسألة سفك الدماء. هذا الشق الأول من الآية للملائكة التي استفهمت فيها. الشق الثاني، الملائكة كذلك كانت ملتفتة إلى الغاية من خلق الخلق، باعتبار أنها مخلوقة من قبل الله سبحانه وتعالى وتعرف الغاية من ذلك، ولذا قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني بعبارتنا إحنا اليوم العرفية، الملائكة ماذا قالت لله سبحانه وتعالى؟ قالت له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإحنا الغاية التي تريدها ألا وهي العبادة، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن لماذا هذا الخلق الذي يفسد في الأرض إذا كانت الغاية المرجوة هي هذه؟ وأيضا تقرؤون في آية أخرى الغاية المرجوة، بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أداة الاستثناء والمستثنى هو الوحيد المستثنى وهو مسألة العبادة. نريد أن نصل في هذا البحث في هذه الآية بالذات إلى مسألة علة الوجود. هذا أمر يستتبعه الولاية التكوينية بآيات أخرى كالبحوث القرآنية، ويستتبع ذلك كذلك الطاعة المطلقة لأهل البيت عليهم السلام. يعني ثلاثة بحوث عندنا: البحث الأول علة الإيجاد، البحث الثاني الولاية التكوينية وعلم أهل البيت، البحث الثالث وهو مسألة الطاعة المطلقة والعصمة لأهل البيت عليهم السلام. ونحن ما زلنا في مسألة البحث الأول وهو علة الوجود. علمنا ها هنا من مسألة أنه الغاية هي ماذا؟ هي العبادة. كلكم تسمعون بأنه نحن خلقنا ببركة من؟ أهل البيت صلوات الله عليهم. إلا أنه شلون؟ هذا أحد المعاني، وهناك معاني أخرى، هذا أحد المعاني التي نبحثها هذه الليلة. التفت معي ركز للاستفادة. فالغاية المرجو وهي العبادة، والله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق خلق إذن واضح عندنا خلق يريد أن يخلقهم الله، هذا أمر. الأمر الثاني هو ماذا؟ مسألة العبادة الغاية. لابد من ضم الأمرين إلى بعضهما البعض. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق خلقا، هذا الخلق تتحصل منهم غاية مرجوة ألا وهي ماذا؟ العبادة. ومن هناك ما ذكرنا الملائكة ماذا قالت؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة أخلق خلق والغاية المرجوة موجودة، ولذا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أكو شيء الغاية والخلق سوف يوجدون، إلا أنه أنتم لا تعلمونه. ومن هنا أمر آدم عليه السلام أن يعلم الأسماء لمن؟ للملائكة. تقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء. ركز في كلمة هؤلاء وارجع معي إلى حديث الكساء، وما خلقت سماء، اقرأ معي، وما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا بحرا يجري ولا فلكا يدور إلا لمحبتي هؤلاء. فإذا الله سبحانه وتعالى ما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا يدور إلا لمحبتي هؤلاء. ولذا الآية ماذا تقول؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسمائي هؤلاء. ولذا إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام حينما قال آدم وعلم آدم الأسماء، تقول روايات أهل البيت هي أسماء محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن في القسم الأول اتضح أمر مهم، ألا وهو مسألة أن الله سبحانه وتعالى خلق خلقا وهم محمد وآل محمد، تتحصل منهم ماذا؟ الغاية المرجوة، فهم أساس الخلق. ليش؟ لأن الغاية سوف تتحصل ممن؟ من هؤلاء. فنعم دعاء الكساء حينما يتكلم بهذه الكلمات بعدها ستلتفت أنه نعم كل الكون خلق ببركة هؤلاء. ولذلك تجد هناك بعض الأحاديث تتكلم لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا القسم الأول وهو مسألة علة الإيجاد. القسم الثاني هو فضل أهل البيت عليهم السلام من حيث العلم ومن حيث القدرة، أي الولاية التكوينية. اليوم إذا قلت بأنه علي بن أبي طالب عليه السلام له كرامات، إذا قلت بأن أئمتنا عليهم السلام لهم كرامات، البعض يقول هذا كفر. ليش؟ لأن أنت تغالي في من؟ في أهل البيت. تعال معي إلى هذا البحث أيضا القرآني وانظر شوف أهل البيت عليهم السلام، هل يتمكن الإنسان المؤمن وغير المؤمن، هل يتمكن الإنسان مطلقا بأن يعي ويدرك أساسا علم أهل البيت أم لا؟ هل يمكنه أن يصل إلى معنى من معاني الولاية التكوينية لأهل البيت أم لا؟ ولذا تقرؤون في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عفريت من الجن وهو متبع ليس متبع. شلون؟ المتبعون هم من؟ هم الذين أرسلوا إلى الثقلين، والثقلين هم من؟ هم الإنس والجن. يعني ماذا؟ يعني أهل البيت هم حجة على الإنس والجن، والعفريت هو صنف من أصناف الجن الذي أساسا أهل البيت هم حجة عليه. وتعال شوف هذا العفريت ولايته التكوينية بماذا يتمكن أن يفعل. وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وأن للمتبع أن يكون أفضل من المتبع، خصوصا إذا كانوا أمثال هؤلاء المعصومين وحجج الله على خلقه. هذا العفريت من الجن أراد النبي سليمان صلوات الله عليه أن يؤتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، والقرآن يعبر أنه كان لها عرش عظيم، وكان يتمكن من أن يأتي بعرش بلقيس. يقول للنبي سليمان أنا أجيب لك هذا العرش الذي يبعد مئات الكيلومترات، أأتي له أأتي به إليك قبل أن تقوم من مقعدك. شوف هذه القدرة ولاية التكوينية التي عند هذا العفريت من الجن التي أعطيت إليه من قبل رب العالمين. طيب، كان هناك أيضا في نفسي المجلس مع النبي سليمان والعفريت وصي النبي سليمان آصف بن برخيا، ولذا تجد بمجرد أن انتهى العفريت من الجن مباشرة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يسأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه النبي سليمان مرة العفريت من الجن يريد يجيب له العرش، مرة أخرى وصيه آصف بن برخيا يريد أن يأتي بالعرش، ليش النبي سليمان ما عنده إمكانية يعني؟ قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا، كانت عنده الإمكانية التي يتمكن بها أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، إلا أنه كان يريد أن يري الناس من هو الوصي بعده، ولذا جعل آصف بن برخيا هو الذي يأتي بعرش بلقيس. قال الذي عنده علم من الكتاب، من هي من التبعيضية، يعني ماذا؟ يعني آصف بن برخيا لديه علم من الكتاب، أي جزء من ذلك الكتاب، وإمكانيته أن يأتي بعرش بلقيس على بعد مئات الكيلومترات قبل أن يرمش النبي سليمان، قبل أن يغمض عينه. الإمام الصادق صلوات الله عليه حينما يصل إلى هذا المعنى، تعال معي لتعرف فضل أهل البيت عليهم السلام، حسن تتضح عندك أنه آصف بن برخيا ماذا تمكن أن يفعل. الإمام الصادق صلوات الله عليه في فحوى بعض الروايات يقول أنه مواريث أو العلم الذي نزل على آدم ونزل على نبي من بعد نبي ومواريث الأنبياء كلها في أهل البيت، وآصف بن برخيا عنده علم من الكتاب وتمكن من أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، ونحن أهل البيت عندنا كل علم الكتاب، اسمعها، وما علم آصف بن برخيا إلى علمنا أهل البيت إلا كما تأخذ البعوضة بجناحها من البحر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني أنه إذا كنت لا تتمكن من أن تتأمل في ماذا يتمكن ذلك العفريت من الجن أن يفعل، كيف بك أن تتصور إمكانية آصف بن برخيا؟ وإن لم تتمكن من أن تتأمل وتتصور إمكانية آصف بن برخيا، فأنى لك أن تصل إلى أهل البيت أساسا. ولذا تجد الروايات ماذا تقول؟ تقول لا تجعلونا مربوبين، يعني مو تخلونا أرباب توصفونا بصفات الله سبحانه وتعالى،
لا تجعلونا مربوبين وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. يعني شنو تريدون تقولون؟ ولاية تكوينية، علم، إمكانيات عندكم، لن تبلغوا فضل أهل البيت عليهم السلام، بدليل هذه الآيات القرآنية. ولذا ها هنا اتضح علم أهل البيت وهم عندهم كل علم الكتاب، واتضح أيضا مقدار من مسألة الولاية التكوينية التي يحظون بها. ومن هنا يتبين إليك، هسه لا تستعجب إذا يأتي النبي عيسى عليه السلام ويقول إني أخلق لكم. اليوم أرجع أقول له واحد علي بن أبي طالب يخلق، شو يقول لك؟ شنو أنت كافر؟ عيسى عليه السلام يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. اكتفى بالخلق عيسى عليه السلام؟ لما اكتفى قال فأنفخ فيه بعد ويكون طيرا بإذن الله. هسه البعض يقول لا شيخنا هذا بإذن الله، الله سبحانه وتعالى أوجد هذا القيد الاحترازي لكي لا يؤله عيسى عليه السلام. وإلا أنت جنابك هسه جالس بإذن الله، هسه أنا أتكلم بإذن الله، أحرك يدي بإذن الله، ولكني أتمكن أن أقول إني أحرك يدي بإذن الله. كلام عيسى بالضبط على هذا النحو، قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. في كل الأحوال هذه مسألة الولاية التكوينية. المسألة الثالثة والأخيرة مسألة الطاعة، وفيها تبيان والخلاف الذي حصل بين مذهبين رئيسيين اليوم في زماننا. تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا رجعنا إلى أحد العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان وهو الرازي في تفسيره، أحد علماء العام يشار بأنه هذا عالم فاضل، بل حتى من علمائنا الأفاضل يشيرون إليه أن ذلك العالم صاحب قدرة في التفسير. تعال معي لنرى هذا المفسر ماذا يقول، وبعد ذلك نبين ونقارن كلامه بكلام أهل البيت عليهم السلام، وشوف أنت بالنسبة إليك أيهما تجده أرجح. هذا العالم يقول أنه طاعة الله طاعة مطلقة، وهذه ليس فيها أي نقاش، إلا أنه بعد ذلك كانت هناك واو عطف، أطيع الله وأطيع الرسول. يقول أيضا طاعة الرسول باعتبار أنه لم تقيد بقيد فإذا هي كذلك مطلقة، وإذا كانت مطلقة يعني ماذا؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. حس دخلنا في العصمة، تبينت الآية الطاعة وتبينت كذلك العصمة. إلا أنه الثالثة أولي الأمر، لم تقل الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قرنت طاعة أولي الأمر بطاعة الرسول. شلون أيها الرازي؟ قال حينما قالت الآية أطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه الواو بين الرسول وبين أولي الأمر عطفت أولي الأمر على طاعة الرسول، فإن قلنا بأنه طاعة الرسول طاعة مطلقة لا شك ولا ريب أن يكونون أولي الأمر طاعتهم مطلقة، ولا بد أن يكونون معصومين، إلا أنه نحن ليس لدينا معصومين. طيب أول سؤال نسأل، هل أنه القرآن حينما نزل أوجد الله سبحانه وتعالى كلمات فيه ك كلمات عبثية لا تفهم أم لا؟ أم أنه كانت لها معاني، لها معاني حقيقية في الخارج؟ ولذا هذا الإشكال هي ثغرة، ثغرة وقف عليها باعتباره منصف الرجل أنصف الآية، إلا أنه واجه مشكلة. فقال الحل، شنو الحل هسه؟ احنا عندنا مشكله، وللامر ما اليها معنى عنده. يقول احنا ما عندنا معصومين، هاي لها معنى ثاني. يقول ولذلك احنا يكون ننتخب واحد من المجتمع وكل ما يقوله يكون ماذا؟ نتبعه فيه. ومن هنا نشأ الخلاف بين مذهب اهل البيت عليهم السلام في ان اولي الامر كما قال الرازي طاعتهم مطلقه وهم معصومون، ونحن عندنا مصادق وهم ليس لديهم مصادق، فقال ينتخب. ولذلك تجد اليوم عندنا أيضا مذهب آخر يقول ماذا؟ يقول باتباع من؟ ولاة الأمر. ولاة الأمر اليوم تجد أنه سواء كان ذلك الحاكم عادل أو لم يكن عادل، يقولون لك نحن والآية لا يمكن الخروج عن طاعته. هسه تريد تنصح انصحه، أما أن تخرج عن طاعته لا. ليش؟ لأن الآية ماذا؟ مطلقة لم تقيد. هذا اليوم ترجع حتى إلى كتبهم البخاري مسلم وإلى آخره، تجد أنه بني أمية تمكنت من أن تجعل روايات طبقا إلى هذه الآية الكريمة، ولذا تجد اليوم الاشتباه فعلا حاصل. إلا أنه يرد على ما قاله الرازي أن الله سبحانه وتعالى أرسل جميع الرسل من أجل غاية، وهي مسألة كما ذكرنا العبادة، والعبادة الصحيحة، يعني المنهج الصحيح. بعبارة أخرى اهدنا الصراط المستقيم. الرسل، كل الرسل، كل الأنبياء، هؤلاء أرادوا من البشر أن يكونون على الصراط المستقيم. أسألك بالله، هسه أنت إذا كنت تمشي وراء واحد ليس بمعصوم، هل يمكنه أن يضلك أم لا؟ يعني ممكن أن يفتي بفتاوى مثل ما إحنا اليوم قاعدين نواجهها في بعض البلدان؟ إلا اليوم أساسا هم أنفسهم، تلك المرأة ترجع من ذلك البلد فيقتلها شقيقها، غيرة ما تسمح، هاي فطرة إنسانية. ولذلك تجد بأنه هؤلاء حينما قالوا إلى هؤلاء اذهبوا روحوا كذا إلى آخره ظلوهم. وإلا متى إحنا عدنا شيء من هذا القبيل؟ المرأة إذا دخل بها لابد أن تعتد، وإلا كيف يعرف الإنسان أن المرأة حامل ولا لا؟ مو في يوم واحد والعياذ بالله بهذه الكيفية. ولذلك الإنسان إذا ما كان عنده اتباع لأهل البيت عليهم السلام وليس هناك تفسير صحيح لأولي الأمر، هكذا تكون النتيجة. فإذا اتضح أنه في هذه الآية أن هناك طاعة وأن هناك عصمة. ولذا إذا ترجعون إلى روايات أهل البيت عليهم السلام في هذه الآية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أجهد نفسه، بين للناس، بيّن للناس أنه هناك بعده 12 خليفة. ارجع إلى صحيح البخاري، ارجع إلى صحيح مسلم، قال كلهم من قريش، وارجع إلى ينابيع المودة للحاكم أو للحنفي القندوزي، تجد هناك بعدي 12 خليفة كلهم من بني هاشم. يعني خصص المسألة، ضيقها. في قريش عندنا عوائل كثيرة، لأنه الحنفي القندوزي في ينابيع المودة بينها أكثر، قال لا، من بني هاشم الرسول. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس ولذا تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما رفع يد علي بن أبي طالب عليه السلام وبان بياض إبطه وقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، جاءه ذلك الرجل وقال له بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، فقد أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. حتى بعد ذلك نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك فاطمة الزهراء حينما رأت هذه الإمامة مسألة مهمة، فاطمة الزهراء لم يكن حتى ليرى ظلها كزينب عليه السلام حينما علي بن أبي طالب يمشي بالأمام والحسنان في الخلف، هكذا كانت الزهراء صلوات الله عليها في الستر. إلا أنها حينما رأت أن الإمام مسألة مهمة ذهبت إليهم في ذلك المسجد وقالت لهم أن الإمامة أمان في الفرقة وهي فينا أهل البيت. ولذا تجد الزهرة صلوات الله عليها بعظمتها وبمقامها في يوم المحشر كذلك تكون لها وقفة أخرى، حينما يقال للخلق أيها الخلق نكسوا الرؤوس فإن فاطمة سوف تجوز على الصراط، كأني بسيدتكم وأمكم فاطمة جازت على الصراط، ادخلي يا فاطمة الجنة كأني بها قالت لا أدخل الجنة، لماذا يا سيدتي؟ قالت أريد أن أرى ابني الحسين. أيوا حسينا. فجاءها النداء يا انظري إلى قلب القيامة. أم ما تتحملها، كل أم اليوم عندها ولد تتأمل هذا المنظر، وإذا بها تنظر إلى قلب القيامة وترى جسدا واقفا بلا رأس. أيوا حسين. فتصرخ صرخة ينتضج الملائكة لصراخها. بعد أكو كرامة ليكم يا شيع، اليوم تعتبكي تذرف تلك الدمعة ما تنساك الزهرة. فتذهب الزهرة إلى المحشار وتنتقي شيعتها ومحبيها كما ينتقي الطير الحب الجيد من الحب الردي. هسا هذا النداء في يوم القيامة يقول للخلق نكسوا الرؤوس فإن فاطمة. أسألكم بالله في ذلك اليوم فاطمة تمشيها مشية سوية ولا تمسك الضلع؟ حينما قال لهم نكسوا الرؤوس، أسألكم بالله حينما جاءوا عند ذلك الدار ورأوا أصابع الزهراء لوعوها ولا لا؟ كانت تدفع ذلك الباب كلما رأوا تلك الأصابع كانوا يضربونها بالصياط. حتى دخلوا ذلك الدار جعلت بأبي وأمي بين الباب والجدار، التفتت إلى فضة. آه يا فضة سنديني فقد والله أسقطوا جنيني. تريد تعرف تفاصيل تتحملها؟ اسمع الفقيه الأصفهاني المرجع شو يقول. وجاوزوا الحد بلطم الخد. شليت يد الطغيان والتعدي. بعد تتحمل؟ ايش عندك يا فقيه بعد تتبين لشيعتنا؟ لأيتام آل محمد فاحمرت العين وعينه للمعرفة تذرفون. انت تذرف دمع هزارة شو تذرف؟ تذرفون بالدمع على تلك الصفة. بعد اشتوى فيها ذلك المسمار ومن نبوع الدم من ثدييها علامة على كل ما جرى عليها. ولذلك أنا أريدك هذه الليلة تواسي أمير المؤمنين أمكم ما حد شيعها، أريدك تشيعها ويا أمير المؤمنين ها ويا الحسن والحسين. مكسورة الأضلاع وحزني عليها، أنا دهري فجعني بالنبي واليوم بيها. قوموا عينوني وجيبوا النعاش ليها، أوصت نواريها بليل ظلمها العشية، وجابوا الجنازة والحسين وحسين يبكون. اسمع زينب، وزينب تنادي يا علي دمشوا على هون. ليش سيدتي أضلاع أمي مكسرة يا علي تدرون؟ وايامها كلها قضيتها بالعزية، بويا يا بويا يا بويا ايش عندك يا زينب؟ صايحت يا عديل الروح شيل الباب عنها الدوار. ليش يا زينب؟ عنها الدوار يا ابويا، انا بعيني شفت نبتة المسمار، المسمار يا ابويا سقطها ومن ام الجني يا ابويا سقطها يا من ام الجني. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم اشفي صدر الزهراء بدخول شيعتها إلى جنتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليها السلام في يوم الورود. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم إنا يا أحببنا من أمرت بحبها. وروي
روي إلينا من أهل البيت أنه من أحب شيئا حشر معه، اللهم احشرنا مع الزهراء عليها السلام. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما، اللهم تقبل من المؤسسين وارحم موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.